Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
سيرة ناج من القرن العشرين. الحياة ديال الجيل ديالنا ما كانش سهلة. أنا حليت عينيا والأب ديالي في السجن. حياتي تقرر فيها قبل أن أولد. كان مبكر بالنسبة لي أنني أتحمل المسؤولية. ممكن ليش نعيش وأنا كنشك في الناس كلهم. كلما قمت به في حياتي جاي من الثقة اللي أعطتني الوالدة في ذاتي وفي نفسي وفي إمكانياتي. كان قصيدة وأنا أذكره كأنني كتبته البارحة. الوطن شي حاجة تتجاوز كل شيء. ليس هناك شيء يعوض الوطن. كاش
هو صلاح الوديع، الشاعر والكاتب والحقوقي والفاعل المدني والمعتقل السياسي السابق. صلاح نجل الكبيرين ثريا السقاط ومحمد الوديع الآسفي، اللذين علماه الشغف بالمعرفة والالتزام بقضايا الوطن، وهكذا كان. ظل وفياً لانشغالاته الوطنية، مساهماً في الوعي العام رغم الاختبارات والمحن، لأن الوطن يتجاوز الجميع ولأن لا شيء يعوض الوطن. نجا من القرن العشرين وقدم من حياة لم تكن سهلة لجيل بأكمله، عرف كيف يضمد جراح الصدر العاري وواصل السير بثبات ووداعة رغم قلق الانتقالات. زاده في كل المحطات الثقة التي غرستها ثريا فيه طفلاً ورجلاً وشاعراً، تنضح قصيدته نضالاً وانشغالاً والتزاماً وتسامحاً. سيرة معي أنا اعتماد سلامة. أستاذ صلاح، أهلا بك في سيرة.
أهلا وسهلا وشكرا على هذه الدعوة الكريمة من أجل المشاركة في برنامجكم.
سعداء طبعا بوجودك معنا. لو طلبت منك أولا أستاذ صلاح أن تعطي عنوانا لسيرة صلاح الوديع.
سوف أقول سيرة ناج من القرن العشرين.
لا شك أن وراء هذا العنوان الكثير من الجراح وأيضا من النجاحات ومن الفشل
طبعا ومن الامتحانات.
صحيح،
بالتأكيد، لأنه عموما الحياة ديال الجيل ديالنا ما كانش سهلة، وثانيا كان فيها من المحفزات على الاندماج في حمأة الحياة بكل مستوياتها. كان واحد طاقة جبارة أتصور بالنسبة للجيل كله. وأنا ضمنه، بحيث الأحلام كانت كبيرة، الطموحات كانت كبيرة، الجرأة على المضي قدما إلى الأمام كانت موجودة. طبعا الامتحانات اللي داز منها جيل ديالنا شخصيا لم تؤثر على ما نقولوا هذاك الاندفاع على أنها أن تخبو أو شيء من هذا النوع. لا، أعتقد بأنه أخذت أشكال أخرى واستمرت، وكانت منها تكون مستمرة إلى اليوم.
نعم. طيب لنبدأ هذه السيرة أستاذ صلاح الوديع من حي باب الشعفة في سلا. أعتقد هنا كانت أولى لحظات الوعي للطفل.
تمام.
صلاح،
تمام. بما أنني أنا فعلا بما أنني أنا مزداد بمدينة سلا، طبعا باب الشعفة كان بالنسبة لي هو لحظة البداية، لحظة اكتشاف، لحظة الاحتكاك بالحياة في تعبيراتها، يعني بالنسبة للطفل الذي كنته. طبعا ما كانش سهلة، لأنه أنا حليت عينيا والأب ديالي في السجن. مزداد سنة 1952، غشت مباشرة في 53، الوالد ديالي غادي يدخل الحبس بسبب نشاطه الوطني. وغادي يبقى فيه من 53 حتى 55. طبعا اللي الحاضر بالنسبة لي أتذكر وهي الوالدة، الله يجدد عليها الرحمات، وهي جدي من أمي وجدتي من أمي، اللي كانوا مناسبة لنا الوالد بسبب نشاطه الوطني الله يرحمه. كان ديما في الحبس، ديما بمتابعات، ديما في المنفى، ديما كذا، بحيثه مثلا المجيء ديالنا لسلا كان نتيجة للنفي ديال الوالد ديالي من مكناس، فين كان يعني كيقري وكينشط يعني إطار الحركة الوطنية، تنفل لسلا. دابا النفي ديال الوالد ولدي دابا يكون أنا سلاوي، ولكن الوالد ديالي نفسه أولا في تكوينه شخصية متفردة صراحة هذه، ولكن في نفس الوقت اللقاء دياله مع شخص بحال المختار السوسي اللي قراه
صحيح.
الوالد ديالي من أسفي وداه قراه في مراكش ومن تما خدا أول كل شيء الشغف ديالو بالأدب والانطلاقة ديالو في الحركة الوطنية.
نعم، وطبعا نتحدث عن محمد الوديع الأسفي وأيضا السيدة الوالدة ثريا السقاط، وهما شخصيتان وطنيتان أيضا مسؤولية أن تولد لوالدين كثريا وكمحمد الوديع الأسفي، وأيضا أن تحمل اسما أطلقه عليك أيضا شخصية وطنية هو عبد الرحيم بوعبيد الذي سماك صلاح.
تقول أمين معلوف على لسان أحد الشخصيات أوسيان أعتقد، تقول أنا حياتي تقرر فيها قبل أن أولد. فأنا كيف قلتي يعني الأسرة كانت يعني جوج ديال الأمور أساسية كانت في الأسرة ديالنا، أولا الشغف بالمعرفة وثانيا يعني التزام بقضايا الوطن، وفي نفس الوقت يعني سماني عبد الرحيم بوعبيد الله يرحم الجميع، وفي نفس الوقت خالي هو عبد الرحيم السقاط، فإذا كنت في واحد الوسط اللي
ليس لك خيار.
أضيف إلى ذلك وهذا الشيء يمكن نرجع له في الوقت اللي الوالد ديالي بعد الاستقلال اندمج في واحد الاختيار سياسي اللي أدى به يعني ضمن واحد جناح من الحركة الوطنية اللي أدى به للسجون وكذا، هذا موضوع ممكن نشوف. ولكن على كل حال كيف قلتي الإطار كان محدد سلفا،
الإطار كان محددا سلفا، والبيئة التي كبرت فيها وجدت في البيت الأدب الموسيقى النضال، بيئة أعتقد بأنها صنعت شخصيتك وما كنت عليه لاحقا.
بالتأكيد بالتأكيد كل هذه الأشياء اللي ذكرتي كينا. أضيف إلى ذلك أنه كان مبكر بالنسبة لي أنني نتحمل المسؤولية. علاش؟ لأنه سنة 1963 غادي يتم اعتقال الوالد ديالي الاعتقال الأول خلال فترة الاستقلال. فبما أنني أنا أكبر الإخوة ديالي الذكور، طبعا كينا أسماء وأسيا الله يرحمها برحمة الله، كنت أنا اللي جات على كتافي المسؤولية بانطلاقا من اليوم الأول باللي تخلف الوالد، ولم يكن من عادتي كذلك باللي تخلف عن العودة إلى المنزل ليلا نهار 16 يوليوز 1963 لا غدا في الصباح.
وجدت نفسك المسؤول الأول.
نود نقلبه على بك، هذا هو القول ديال الوالد الله يرحمه. فمن تما وأنا كنقلب على الضغط أشياء أخرى.
نعم، ولكنك نجوت في كل المحطات.
نجوت تماما. نعم. تماما.
أستاذ صلاح، من صفاتك صحيح أنك مناضل عنيد إن شئنا القول، تدافع عن مواقفك، لكن في نفس الوقت أنت مرهف الإحساس وعاطفي جدا، ما سر هذا الحجم من العاطفة؟ هل أيضا الوالد والوالدة؟
هو كان طبعا تربية ديال الوالد والوالدة، وأكيد كان هناك عناصر شخصية كيف قلتي، هذا المزيج من في نفس الوقت الصرامة والصلابة إلى بغينا نقوله يعني أنا تنقول على نفسي يمكن نكون غلط في راسي زعما، ولكن تنقول
ولكن هذا مؤكد يقولها الآخرون
انطلاقا من ما قلتي قبل قليل. وفي نفس الوقت هذه القضية كانت كتخلق لي مشكل الصغر، أنه يعني يمكن لي نبكي على مثلا، نعطيك مثال، واحد نوبة لقيت واحد الكلية متشرد وجبته للدار وحاولت نربيه زعما إلى آخره، وأنا هذاك الساعة عندي شي 30 عام بعد ما خرجت من السجن، فهذاك الكلية ما صمدش ومات. خاصني نحكي لك كيفاش ودعته، والحال انه عاش معايا 7 ايام ماشي اكثر. فاذا هذا المزيج جعلني مثلا، نعطيك مثال، في الوقت اللي تعرضت لاول مره الحصه ديال التعذيب في دار مولاي الشرق، طبعا وضع مزري جدا، فشي واحد كنظن بانه دوزوني وانا ما كنشوفش لان بالبنده عيني داكشي، دوزوني وقالوا لي جيت لا، فكان واحد شي واحد كيسالني وانا ما كنشوف، سميتك، سميت باك، فين قريتي، كذا اسئله عاديه ماشي الاسئله ديال التحقيق. واحد الوقت هو يقول لي شفتك تبتسم، انا تفاجات، كان عندي جوج ديال الاختيارات، يا اما نقول لا انا ما كنبتسمش وغنكون خسرت، اولا نقول ايه نتحمل.
نعم.
فقلت له مباشره طبعا نبتسم، هذا الشيء كيف هو شي دايز، ناكد لك شوف كاين عندنا كاين شي حاجه في البشر سميتها يعني القوه المعنويه، واعتقد وهذه القضيه في التاريخ يمكن شيء غير على المستوى الفردي، تاع المستوى الجماعي شحال من حركات ديال التحرير كتكون منهزمه عسكريا ولكن متفوقه معنويا وكتنجح. وهذا شيء الامثله اكثر من ان تحصى. ففي الوقت اللي قلت هذه الجمله، وطبعا كان كنت اعرض نفسي لخطر ماحق، رد الفعل ديالو انه بلي تكلم كان صوته خفيضا بمعنى معنويا
اثر فيه ذلك.
اعتقد بانه كاين.
نعم. طيب استاذ صلاح، من بين صفاتك ايضا صفه اخرى سنسمعها على لسان شخص قريب منك؟
كلمة اللي ربما تنطبق عليه هو أنه مثل ما لقيتهاش مفردة باللغة باش نعبر عليها مزيان، ولكن هو العيب اللي كناخذ عليه أنا هو أنه كيتيق بزاف، كيتيق بزاف، وهذا الثقة الزائدة في الناس كتخليه أحيانا يتفاجئ أو يتصدم، كيمشي كما هو كيتلح بالدرجة، وهذه المسألة صدماته في حياته عدة محطات، سواء في أصدقاء أو أقربين أو لأنه ثقة زائدة في غير محلها تسبب له مشاكل.
طبعا استمعنا للأستاذة أسماء الوديع وهي الأخت والرفيقة، وهي تعرفك أكثر من الجميع كشفتك.
تماما. لا هي من حقيقة هي واختي أسية كذلك الله يرحمها، فكانت تعرفني مزيان، وانا تنقول لها باللي كدير لي هذه الملاحظه، تنقول لها شوف اسمع، اللهم انتق ونبني احتمال انه صاحب يعني الشخص المعني بالامر جدير بالثقه، ولا نشك في الناس كلهم، ممكن ليش نعيش وانا كنشك في الناس كلهم، تيخصني ولا بدا واحد. طبعا كتقول لي هي لواه ما ديكش ثقتك كلها، تنقول لها دابا نحاول، ولكن على كل حال ربما هناك يد ترعاني، انه واخا كان أصاب بصدمات في هذا المجال، ولكن سرعان ما يعني كان وقف عاوتاني على رجلي وكنستمر.
طيب نمر إلى مرحلة الشباب أستاذ صلاح، حينها دخلت طبعا السجن بتهمة أعتقد الانخراط في منظمة سرية،
تأسيس منظمة سرية ومؤامرة ضد النظام إلى آخره.
في تلك المرحلة كيف عاش الشاب هذه التجربة الجديدة طبعا كليا، ولو أنه كما قلنا أنت فتحت عينك وكان الوالد معتقلا وكان هذا أمر طبيعي في البيت، لكن هذه تجربتك الشخصية أنت؟
وفي الواقع غادي نذكر بسرعة شديدة بالسياقات اللي كنا كنعيشوا. أولا كجيل الصدمة ديال الشكل اللي وقع في المغرب من بعد الاستقلال، واللي كانت فيها اختيارات اللي أدت لاهتزازات سياسية كبيرة، من بينها مثلا وأنا عشتها شخصيا ونجيت منها مثلا مظاهرات مارس 23 مارس 65 ضحايا الذين سقطوا إلى آخره. ثالثا عشنا المرحلة ديال الهزيمة ديال العربية في 67 مع كل الأمل اللي وضعنا في واحد الفكرة ديال القومية العربية وكذا إلى آخره. في نفس الوقت كانت أمامنا نماذج ديال شعوب تتحرر من الاستعمار بأشكاله القديمة والجديدة، ومن ضمنها فيتنام التي لقنت أمريكا درسا لن تنساه، وكل الجميع يذكر كيفاش الأمريكيين يعني هربوا من سفارتهم بسايغو يعني في الهليكوبتر. هذا الجو ديال هذا السياق التاريخي كان يعني يجعلنا نعتقد ونؤمن إيمانا مطلقا بأن كل يعني طموحات التغيير بعضها ممكن وبعضها صعب المنال، كنا كنعتقد كل طموحات التغيير ممكنة فقط لوجود الإرادة. طبعا هاد الطموحات هي مشروعة لكل جيل ديال التغيير، ولكن في نفس الوقت كل جيل كيتعلم بأنه راه كان هناك فرق ما بين الطموحات المطلقة وما بين الطموحات الممكنة. واعتقد بانه هنا فين غادي ننتمي انا وانا في عمري 17 عام للمنظمه السريه من 69 في الخلايا الاولى، ثم في 70 ملي توحدت المنظمه اللي كنت كتسمى باء. فهكذا اشتغلت في هذه المنظمه خلال 74 حيث تم اعتقالي انا واعتقال اخي واعتقال اختي واخي عزيز الله يرحمه برحمه الله الواسعه. في نفس الوقت كانت الخلفيه كل هذه التحولات اللي كانت تحيط بنا هي الاطار لهذا الاختيار، وفي نفس الوقت المشتل اللي عشنا فيه في الأسرة الوطن القيم إلى آخره، هذا الشيء كله جعل بأنه من البديهي ومن الطبيعي أن نكون هناك.
إذن نعم هكذا
سيرورة.
نعم. في السجن تابعت دراستك الجامعية؟
طبعا تحكمت ب 22 سنة، 20 سنة من أجل الأفعال المنسوبة إلي وسنتين من أجل إهانة القضاء. كان نقولوا جمرحل دوس 10 سنين تلحبس فيها، دوس فيها
لحدود 84
فأقول 50 سنين الأولى كانت صعبة جدا، صعبة فيها مراقبة وفيها كذا وإلى آخره، وفيها منع من الدراسة، ومن بعد وقع واحد النوع إلى ما نقوله. فاستطعت باش نقرأ، أولا تسجلت في الفلسفة وخديت لا ليسونس ديالي، ومن بعد لا ليسونس ديالي تسجلت في مونبلي عن طريق المراسلة في كلية الحقوق، درت العلوم السياسية وخديت فيها الشهادة ديال الدروس المعمقة وخرجت. طبعا هاد الشهادة ديال الدروس المعمقة باللي خرجت في 84 كنت مازال ما كملتها. في نفس الوقت بحثت على عمل وفي نفس الوقت بقيت
كندرس في نفس الوقت
كندرس حتى خديت الشهاده.
مناضل. طيب استاذ صلاح، متى كتبت اول مره وما كان الشكل الذي كتبته؟ هل كان قصيده ام نصا نثريا ام
كان قصيده؟ وانا اذكره مثل كانني كتبته البارحه. وفاه محمد الخامس الناس اللي ما عاشوهاش يعني كان حدث، ماشي حدث، زلزال. هذا الرجل الذي جسد يعني الوطنية المغربية في، واللي في نفس الوقت كانت عنده الجرأة باش يغامر بموقعه بأنه يتنفى. هذا الرجل كي يرجع في 55 نوفمبر 55 وتوفى في 61، يعني كانت طبعا صدمة كبيرة. وأنا كنذكر وأنا تما غنفهم بأنه راه الوطن شي حاجة تتجاوز كل شيء. هذه مناسبة باش نتكلم على القضية. كثيرا ما نسمع والناس مقلقين، ليس هناك شيء يعوض الوطن.
نعم
كاش، واخا نمشي للزهرة ولا القمر ولا كذا، ليس هنا. هذا هو الموقع اللي منه كنتمي للبشرية والوجود، تالي الحفاظ عليه بحال بؤبؤ العينين، الحفاظ عليه بحال بؤبؤ العينين
أو أكثر.
ما فهمت هذه القضية بلي شفت الناس كيفاش تبكي ولا محمد الخامس، حيث بما أن الوالد ديالي الله يرحمه كان مسؤول يعني في دائرة، وكان المنزل ديالنا فين كنسكنوا حدا الدائرة، كل شيء الناس ديال القرية، كانت قرية كبيرة، كل شيء تيقولوا شعار واحد نقول دابا أنا متأثر.
نعم.
تيقولوا كأنني أسمعه يعني
اللحظة. نعم.
يا لطيف تلطف بنا، ملكنا مش علينا.
فجاءت تلك القصيدة، تركنا محمد أبو المساكين. دمعتك قريبة أستاذ صلاح. الدمع هو الإنسان، لذلك أحضرت مناديل.
هناك وأنا في عمري 9 سنين كتبت أول بيت كنقول فيه تركنا محمد أبو المساكين، لأنه كان قريب من الناس. فقلت لك بأنه هذه اللحظة ديال الوفاة ديال محمد الخامس كانت فاصلة بالنسبة لي وجدانيا، باش نعرف شنو هو قيمة الوطن، وفي نفس الوقت باش نكتب. ويجب أن أقول هنا بأنه اللي شجعني على الكتابة، مشيت عند الوالدة الله يرحمها، قلت لها اسمعي ما شنو كتبت. أمي كانت طبعا في واحد الوضعية، فشجعتني رغم أنه كان الوضع، قلت لي مزيانة ولدي كتب. وأعتقد جازما بأن كل ما قمت به في حياتي جاي من الثقة اللي أعطتني الوالدة في ذاتي وفي نفسي وفي إمكانياتي. من هنا نقول بأنه التربية يعني داخل البيت أساسية، الأم، لأنه وخا طبعا الأب عنده دور لا نقاش فيه، ما ندخلوش في هذا النقاش، ولكن الأم راه مربوطة بواحد الحبل آخر يبغينا نقوله في بزاف ديال المعطيات، ماشي ديال الابعاد، ماشي هذا هو مناسبه القول ديالها، ولكن باش نقول بانه الدور ديال الام في تربيه الابناء وفي اعطائهم ثقه في ذاتهم مساله اساسيه.
صحيح،
مساله اساسيه،
لا شك ان المسؤوليه مضاعفه بالنسبه للام بدون شك. استاذ صلاح، سنواصل الحديث عن سيره المناضل لاحقا. دخلت المجال السياسي وكان ذلك امتدادا طبعا لنضالك،
طبعاً.
من الطبيعي ان تنخرط في حزب سياسي، لكن جاءت فترة ونفضت يدك إن شئنا القول من السياسة.
أولا لم أنفض يدي أبدا من السياسة، باش نتفاهموا، نقولوا نفضت يدي في واحد اللحظة من الممارسة الحزبية.
نعم.
علاش؟ لأنه تحديدا حياتنا في المجتمع هي سياسة، يعني حديثنا مثلا على أنه مدينتنا خصها تكون نظيفة هو سياسة، خصها تكون يعني المنتخبين ديال المدينة ولا ديال المنطقة ولا ديال الجهة متحملين مسؤوليتهم ويعني مستقيمين وعندهم إنصات يعني الناخبين ديالهم، احنا في السياسة. الحزب الاختلاف هو أنه الحزب كيكون أولا حامل المشروع المجتمعي، ثانيا مرشح يعني الأعضاء ديالو أنهم يتحملوا المسؤولية في التسيير في أي مستوى، مستوى إما محلي ولا جهوي ولا وطني ولا غير، هذا هو الفرق. أما كل حديثنا في الواقع في الواقع
سياسة
اختيار. لأنه حينما أعبر عن فكرة ما مثلا في أي ظاهرة من الظواهر، الشباب نقولوا يعني الثقافة، نقولوا الجهوية، نقولوا فنفس السياسة. فإذا لم أنفض يدي منها أبدا، ربما نفضت من شكل من الاصطفاف الحزبي. نعم، وقلت لماذا يعني مرارا، وهذا لا يمنعني في المستقبل من أن ربما أن أعود إلى الصف الحزبي إذا اقتنعت بدوري فيه، لأنه كيف تيقولوا واحد المثل تيقول السياسة يجي إن لم تدق أنت بابها سوف تدق بابك، يعني لا مهرب.
نعم لا مهرب، ولكن هناك أشكال عديدة يمكن أن تمارس من خلالها السياسة كما ذكرت.
طبعا مثلا في 1988 كنت عضوا يعني مساهما في تأسيس المنظمة لحقوق الإنسان والإنسان. نعرف في 88 بأنه ما هي السياسة الرسمية تجاه حقوق الإنسان.
نعم.
يعني لم تكن نهائيا يعني معتمدة هذا البعد. كفاح كل حقوقيين بما فيهم المنظمة لحقوق الإنسان هو الذي يعني أثمر دينامية مع الدولة في نفس الوقت أفضت إلى تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 1991. فإذا ها هو تحرك ليس حزبيا ولكنه في عمق الاختيارات الكبرى ديال المجتمع.
صحيح.
فإذا يجب أن لا نخلط ما بين الالتزام السياسي وبين الالتزام الحزبي. الالتزام السياسي تتقدم أمام الناس ببرنامج تقول سوف أنفذه وتقدم الأطر الذين هم سوف يكون مكلف يكونون مكلفين بتنفيذه ومحاسبين على هدف في المنطقة يعني العام هذا. أما بالنسبة يعني للمساهمة في منظمات في جمعيات في إصدار يعني أفكار وكتب الأخرى في الصلب. نعطيك مثال الكتاب الأخير ديال ساركوزي. الكتاب الأخير في عمق السياسة هو صار كتاب ولكن في عمق السياسة.
صحيح
ده هو.
تماما أستاذ صلاح. طيب بما أنك ذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنت كنت من مؤسسيها ومن مؤسسي مجموعة من المنظمات الأخرى وصولا إلى حركة ضمير، ما الذي كنت تريد أن توصله للمجتمع من خلال هذا العمل المدني إن شئنا القول والحقوق أيضا؟
أنا أؤمن، هذه مناسبة أعطتني السؤال باش نعرض رأيي بشوية الوضوح. أؤمن بأن في كل بلد الدولة بطبيعتها محافظة، محافظة على ماذا؟ محافظة على دستور، محافظة على قوانين، محافظة على تدابير، محافظة على كذا. ما الذي يجعل المجتمعات والبلدان تتطور؟ هو الحركية للمجتمع. حركية المجتمع تتجلى في النقابات، تتجلى في الأحزاب السياسية طبعا، تتجلى في المثقفين، تتجلى في الجمعيات، تتجلى في دور الإعلام. هذا هو اللي كيخلق الحركية داخل المجتمعات. واش كيمكن لها التحول؟ واش كيمكن مثلا واش كان يمكن تصوروا؟ نعطي مثال الأمازيغية. الأمازيغية في 82 احنا ذاك الساعة في السجن دخلوا علينا جوج ديال الناس في الحبس. علاش؟ لأنهم كيطالبوا باعتماد الأمازيغية. 82 الآن دابا راه
أصبح لنا يوم خاص برأس السنة الأمازيغية
بمعنى الأولى. نقولها بكل وأنا نعطي جوج ثلاثة الأمثلة باش نوصل الفكرة. الأولى الاستماتة، الله يرحمها السي الشاعر أزيكو اللي كان دخل الحبس على هذه القضية. وكذلك يجب ذكر هنا يا وزينة حردان كذلك اللي هو دخل الحبس لهذا. كاين المسألة الثانية الحركة النسائية. من كان يتصور بأنه المرأة يمكن لها تحقق هذا لولا الحركة ديال الجمعيات النسائية؟ بالكون النسائية وداخلها مناضلين الرجال كذلك، لأنه كاين الرجال ربما تلقاهم في المقدمة ديال. كاين المسألة ديال قراءة صفحة الماضي انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لولا نقولها يعني الحركة، وهذا هو المهم. ولكن خاص تكون في المقابل يعني دولة كتفهم وكتدرك بسرعة اشنو هما يعني لي زونجو، اشنو هما يعني
الافاق
والمراهنات وتفاعل. ونقولوا بانه في العشرية الاولى من هذا القرن كان هناك طبعا تفاعل ايجابي جدا. عطى القضيه ديال
هيئه الانصاف
والمصالحه، عطى القضيه ديال مدونه الاسره اللي خصها مازال عاوتاني مراجعه بطبيعه التطور. عطى المساله ديال الامازيغيه ولا عندها ولا عندها يعني معهد ولا في الدستور ولا كتقرا في المدارس. عطى القضيه ديال تحرير فضاء السمعي البصري، ليس كذلك؟ واش كان كيمكن تصوروا؟ اذا باش كنقول بانه الحركيه المجتمعيه اللي كتخلي اي دوله تقدم، وبالتالي ليس هناك تناقض ما بين الا بغينا نقول الديناميه ديال المطالبه وديال الاقتراح وديال كذا. المهم خصنا غير في كل لحظه من اللحظات ديال التطور ديالنا نشدوا العصا من الوسط.
صح.
علاش؟ المصلحه العامه، باش ما تمشي البلاد لا هكذا ولا هكذا.
نعم.
لانه علاش هي اللي عندنا، ما عندناش جوج.
نعم، لان الوطن يتجاوز كل شيء كما قلت قبل قليل. صفحات أخرى من سيرتك أستاذ صلاح الوديع سنقلبها في الجزء الثاني الأسبوع المقبل. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين على المتابعة، وإلى اللقاء.